الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد،
انتهينا من شرح الحديث 26، وإن شاء الله الآن نقرأ ما تيسر من شرح الحديث 27. قال الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. قال: البر كلمة تدل على الخير وكثرة الخير، هذا معنى البر، يعني معنى الحديث الخير وكثرته تكون بحسن الخلق. الخير وكثرته تكون بماذا؟ بحسن الخلق. قال: وحسن الخلق يعني أن الإنسان واسع البال، منشرح الصدر، مطمئن القلب، حسن المعاملة. فهكذا فسر العلامة ابن العثيمين حسن الخلق. ومنهم من جعل حسن الخلق كل ما يكون فيه معاملة حسنة مع الله ومع خلقه، هذا لفظة عامة، فيدخل في هذا سعة البال، يكون الإنسان باله واسع، ما يتضجر من أي كلمة ولا من أي تصرف ومعاملة، وإنما يوسع صدره. وهكذا يكون منشرح الصدر ومطمئن القلب، ما ينزعج من أي تصرف، وهكذا يعامل الناس معاملة حسنة في البيع، في الشراء، في المخاطبة، في كذلك المزاملة والمصاحبة، وفي الأخذ والعطاء، وفي البحث والمناظرة، وفي المعاملة مع الوالدين ومع الأرحام ومع الجيران ومع الأصحاب، وكل هذا يدخل في المعاملة الحسنة مع الخلق. قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر حسن الخلق. فإذا كان الإنسان حسن الخلق مع الله ومع عباد الله حصل له الخير الكثير، وانشرح صدره للإسلام، واطمأن قلبه بالإيمان، وخالق الناس بخلق حسن. فهذا هو البر، وهذا هو الخير للإنسان، أن يتعامل مع الناس بالأخلاق الحسنة الفاضلة. قال: وأما الإثم فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما حاك في صدرك. ومعنى ما حاك في صدرك يعني أصبت بضيق وتردد وكظمة في النفس، بعكس البر، فإن بالبر تشعر بالإطمئنان وبالراحة وبالسكينة. فهذا معنى ما حاك في صدرك، يعني شعرت بضيق وهم وغم بسبب هذا الأمر الذي أنت قادم عليه. قال: والنواس بن سمعان صحابي جليل، فلا يحيك في نفسك ويتردد في نفسه، فلا يحيك في نفسه ويتردد في نفسه، ولا تأمن نفسه ما كان إثما. يعني معنى هذا أن النواس بن سمعان مع كونه من الأجلاء ومن الفضلاء ومن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، إلا أنه يصيبه هذا الأمر، يصيبه هذا الأمر فيحيك في نفسه ويتردد في نفسه بعض الأمور، فغيره من باب أولى. قال: ولهذا قال: ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: وأما أهل الفسق والفجور فإن الآثام لا تحيك بنفوسهم ولا يكرهون أن يطلع عليها الناس، بل بعضهم يتبجح ويخبر بما يصنع من الفجور والفسق، ولكن الكلام مع الرجل المستقيم، فإنه إذا هم بسيئة حاك ذلك في نفسه وكره أن يطلع عليها الناس بل على ذلك. وهذا الميزان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون مع أهل الخير والصلاة، وهذا من علامات الإيمان أن المؤمن يعرف الشر ويعرف الإثم، فتجده يتضايق منه ويحيك في صدره، بخلاف الفاسق والفاجر فإنه ربما يتبجح ويفرح بما يعمل من إثم وخطيئة، أما المؤمن فإنه يضيق صدره ذرعا بالإثم وبالشبه وبالمعاصي. فلذلك قال الشيخ هنا: وإنما يكون هذا مع أهل الخير والصلاة، أما مع أهل الشر والفسوق والكفر والطغيان فإنهم ربما يتبجحون بهذا، يعمل الإثم ويخبر بما عمل: أنا البارح فعلت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، يتظاهر وهكذا يجاهر بالإثم والمعصية والعياذ بالله. قال: أما حديث وابص بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تسألني عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، يعني لا تسأل أحدا واسأل قلبك واطلب منه الفتوى. وليس معنى هذا أن كل إنسان يفتي نفسه ويمشي على هذا، لا، وإنما المراد هذا خطاب للمجتهد، هذا خطاب للمجتهد، كما سينبه على هذا الشيخ ابن العثيمين في أخذ الفوائد من هذا الحديث. فقوله استفتي قلبك، أي إن كنت من أهل الاجتهاد، إن كنت من أهل الاجتهاد، وهو يخاطب صحابي جليل من أهل العلم والفضل، فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك، يعني لا تسأل أحدا واسأل قلبك واطلب منه الفتوى. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، فمتى وجدت نفسك مطمئنة وقلبك مطمئنا إلى شيء فهذا هو البر فافعله. وهذا قلنا في حق المجتهد، وليس معنى هذا أنك تستفتي قلبك، نزلت مسألة عليك هل تعمل أو لا تعمل، تقول: والله النفس اطمأنت أنني أعمل هذا، دون الرجوع إلى سؤال أهل العلم وسؤال كذلك أهل الذكر. نعم، إن كنت منهم من أهل الذكر والعلم فلا شك أنك ستجتهد وستفتي نفسك. قال: فهذا هو البر فافعله. والإثم ما حاك في صدرك في النفس وتردد في الصدر، فإذا رأيت هذا الشيء حاك في نفسك وتردد في صدرك فهو إثم. قال: وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إن أفتاك الناس بأنه ليس فيه إثم وأفتوك مرة بعد أخرى، فالأولى أفتاك مرة واحدة وأفتوك يعني تتابعت منهم الفتوى. قال: وهذا يقع كثيرا، تجد الإنسان يتردد في الشيء ولا يطمئن إليه ويتردد فيه ويقول له الناس: هذا حلال وهذا لا بأس به، ولكن لم ينشرح صدره بهذا ولم تطمئن إليه نفسه، فيقال مثل هذا إنه إثم فاجتنبه. وهذا قلنا في حق من هو أهل لأن ينظر في المسائل، في أن ينظر في المسائل. قال: وفي الحديث فوائد، منها فضيلة حسن الخلق، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق هو البر، فحسن الخلق فضله عظيم وهو أول ما يدخل الجنة. أول ما يدخل الجنة وأكثر ما يدخل الجنة حسن الخلق، فإن شاء الله يتحلى خصوصا طالب العلم بالأخلاق الفاضلة، سواء أكان مع إخوانه، مع مدرسيه، مع آبائه وأمهاته، مع أجداده، مع جيرانه، مع أرحامه، مع جميع الناس. قال: ومنها أن ميزان الإثم أن يحيك بالنفس ولا يطمئن إليه القلب. نعم، وهذا كما ذكرنا إذا اشتبه عليك الأمر، أو كذلك اختلف العلماء في مسألة ما، فأنت تنظر في الأدلة فيقال الإثم الذي يحيك في نفسك وتكره أن يطلع عليه الناس، لأن كراهيتك اطلاع الناس عليه دليل على قبحه، دليل على قبحه. قال: ومن أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على عيوبه، بخلاف المستهتر الذي لا يبالي، لا يهتم إذا اطلع الناس على عيوبه. فالمؤمن لا يعني يتجرأ أن يقول للناس: أنا البارح سرقت، أنا البارح نظرت إلى فيلم فيه نساء وفيه كذا، أنا البارح فعلت فاحشة كذا أو فاحشة كذا. ما يتجرأ المؤمن، يستحي من ذلك، يكره أن يطلع عليه الناس. أما الفاجر الفاسق فإنه يتظاهر بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني الذين يجاهرون بالفسق والعصيان. قال: ومنها فراسة النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه وابصة فقال: جئت تسألني عن البر، دون أن يعلم قبيصة النبي صلى الله عليه وسلم وابصة النبي صلى الله عليه وسلم بما أراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت تسأل عن البر، فهذا من فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، أو كذلك من اطلاع الله عز وجل على ما يريد وابصة رضي الله تعالى عنه. قال: ومن أي حالة حكم الشيء إلى النفس المطمئنة التي تكره الشر وتحب الخير، لقوله: البر مطمئنة إليه النفس واطمئن إليه القلب. وليس كل نفس، قد مثلا يأتيك فاسق يقول: والله نفسي اطمأنت إلى أن القاتل لا بأس به، اطمأنت نفسي إلى هذا. نقول: لا، لأن نفسك خبيثة، لو نفسك طيبة ما بتطمئن إلى هذا الشيء. فهذا معنى قوله أن النفس المطمئنة تكره الشر وتحب الخير، فلا يمكن لنفس مطمئنة خيرة أن تحب الشر وأن تكره الخير. قال: ومنها أن الإنسان ينبغي له أن ينظر إلى ما يكون في نفسه دون ما يفتيه الناس به، فقد يفتيه الناس الذين لا علم لهم بشيء لكنه يتردد فيه ويكرهه، فمثل هذا لا يرجع إلى فتوى الناس له، إنما يرجع إلى ما عنده إذا كان الناس ليسوا من أهل العلم. أما إذا استفتيت أهل العلم وأتوك بالأدلة فتأخذ بكلام أهل العلم، أو كنت أنت من أهل العلم المجتهدين فتأخذ بما ترجح إليك لديك. قال: ومن أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد، لقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هذا فيه إشارة إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام: وإن أفتاك الناس وأفتوك، هذا للمجتهد، لأن ابن عثيمين هنا يقول أنه متى أمكن الاجتهاد فإنه لا يعدل إلى التقليد. فإن استطعت أن ترجح بين الأدلة وتأخذ بالراجح منها فلا تنظر إلى من أفتاك، وإنما أنظر إلى ما ترجح لديك وإلى ما وصلت إليه بعد بحث ونظر. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الحديث، وبه نكتفي إلى هنا، والله تعالى أعلم.